أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في كتاب الأطعمة والأشربة، وقال المحقق رحمه الله بأن النظر في هذا الكتاب يستدعي البحث في أقسام. الأقسام هي حيوان البحر والبهائم والطيور والجوامد والسوائل. انتهى الكلام بحمد الله عز وجل بلحاظ حيوان البحر والبهائم والطيور، ووصل بنا الكلام اليوم إلى القسم الرابع في الجوامد. قال رحمه الله: وهي خمسة. الأول: الميتات، مما يحرم أكله الميتة، والانتفاع بها محرم. الميتة مو فقط لا يجوز أكلها، وإنما لا يجوز الانتفاع بها، كما ذكر المشهور ذلك، قال: لا يجوز الانتفاع بالميتة ولا بأجزاء الميتة مطلقا. الشيخ الطوس رحمه الله خالف فقال، طبعا حسب الأدلة، عنده أدلة، خالف فقال: إذا كان يوجد عندي مثلا ثور قد مات، لا مانع أخذ جلد الثور وأجعله سقاء فأسقي فيه الزرع. صحيح جلد الثور نجس، ولكن لا يشترط أن يسقى الزرع بماء طاهر. أخذ الجلد أستعمله في أن أضع فيه ماء وأسقي الزرع، أسقي الحيوانات. صحيح الماء يتنجس، شنو المشكلة؟ لا مانع من ذلك. وعند رواية مسألة الحيوانات، الأغنام لأصحاب الجبل تكون فيها إليات ثقيلة تمنعها من الصعود في الجبال، فيسأل الإمام عليه السلام بأن أصحاب الجبل الذين لهم أغنام والأغنام لها إليات ثقيلة تمنع هذه الأغنام من صعود الجبال، نحن نقطعها، نقطع الإلية. طبعا المقطوع من الحي حكم الميتة، نحن نقطع الإلية من أجل أن تصبح الشاة خفيفة فتستطيع أن تصعد الجبال. هل يجوز لنا أن نستعمل هذه الإلية؟ بمن يستعملوها؟ ما يستعملوها بالأكل، يستعملوها بالاستصباح، يذوبوها تصير دهن فتستصبح شلون الشمع، يستصبح بها. الإمام جوز لهم ذلك، أن يستصبحوا بها تحت السماء، يعني هي نجسة ولكن قاعد أستخدمها في غير ما يشترط فيه الطهارة، شنو المانع؟ لا مانع من ذلك. المشهور رفض، قال: الأعيان النجسة لا تستخدم ولا تستعمل ولا ينتفع بها، سواء فيما يشترط فيه الطهارة كالأكل والشرب، أو حتى فيما لا يشترط فيه الطهارة كسقي الحيوانات وسقي النباتات أو الاستصباح. الشيخ الطوس رحمه الله قال: كلا، ما يشترط فيه الطهارة من استعمل الميتة ولا أجزاء الميتة، أما ما لا يشترط فيه الطهارة لا مانع من ذلك. وجميع الفقهاء المعاصرين حكموا بما حكم به الشيخ الطوس رحمه الله، فيقولون لا مانع من ذلك. فقال: الميتات والانتفاع بها محرم، ويحل منها، يعني ويحل استعماله من أجزاء الميتين الأجزاء التي لا تحلها الحياة، يعني الأسنان العظام، الشعار، القرين، هاي شن عبر عنها؟ أجزاء لا تحلها الحياة. شنو يعني لا تحلها الحياة؟ يعني لا عرق فيها، ما لها عرق، لا يصلها عرق ولا يصلها دم، وإذا قطعت لا تؤلم، ما تسبب ألم، لأنها ميتة لا تحلها الحياة. فقال: ويحل منها، يعني من الميتات، ما لا تحله الحياة إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة. يعني الحيوان في حال الحياة طاهر، كالأغنام، كالأبقار، كالأسود، كالفهود، هذه الحيوانات عندما تكون حية طاهرة، فإذا ماتت شعرها طاهر يستعمل، ريش طاهر يستعمل، وبر طاهر يستعمل، أسنان، مخالب، قرن تستعمل، لا تحلها الحياة. أما لو كان الحيوان وهو حي نجس، كالكلب والخنزير والحيوان الجلال، وهو حي عين نجسة، فإذا مات ميتته نجسة، وحتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة محكومة بمن؟ بالنجاسة. يعني أسنان الكلب نجسة مع أن الأسنان لا تحلها الحياة، أظافر الكلب نجسة مع أن الأظافر لا تحلها الحياة، شعر الخنزير نجس مع أن الشعر لا تحله الحياة. هذا هو المشهور بين الأصحاب. لا يجوز الانتفاع بها لأن أعيان النجسة. قال: الميتات والانتفاع بها محرم، ويحل منها من الميتات ما لا تحله الحياة إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة، أما لو كان الحيوان نجس في حال الحياة كالكلب والخنزير أو الجلال. طبعا الكلب والخنزير نجاسة شنو؟ ذاتية. أما الجلال نجاسة عرضية بسبب الجلد، عليكم السلام. لذلك لو استبرأ الحيوان الجلال يصبح ماذا؟ يصبح طاهرا. إذا نجاسة الحيوان الجلال عرضية. الآن يريد أن يقول المحقق رحمه الله: ما هي أجزاء غير حال فيها الحياة؟ نحن ماذا قلنا الآن؟ الميتة نجسة ولا يجوز أكلها، ولا يجوز استخدامها، ولا يجوز استعمالها. الميتة فيها أجزاء لا تحلها الحياة. أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة يجوز استخدامها، محكومة بالطهارة. يعني إذا ماتت الدجاجة ماتت ريشها طاهر، إذا مات الخروف صوفه طاهر، إذا ماتت البقرة قرنها طاهر، فإذا عندي استخدام به أقدر استخدمه ومحكوم بالطهارة، لأن أجزاء لا تحلها الحياة. الآن الذي يعدد أجزاء لا تحلها الحياة قال: وهي 10، تبعا للنصوص عن أهل البيت عليهم السلام، هي 10. قال: وهي 10: الصوف في الأغنام، والشعر كما في الماعز، والوبر في الإبل، والريش في الطيور، والقرن كما في الأبقار، والثيران والجواميس، والعظم. العظم يعتبر لا تحله الحياة، وإحنا عرفنا شنو لا تحله الحياة: لا يداخله عرق، عروق ما بي، دماء ما بي، يعني الأظافر ما بيها دماء، ما تجري فيها دماء، بحيث لو قطعت الأظفر لا يطلع دم ولا تتألم. الشعر ما بي دماء، لو قطعت الشعر لا يطلع دم ولا تتألم، وهكذا. والعظم والسن والظلف، هاي البهائم عندها ظلف، يعبرون عنها ظلف، هاي أطرافها محمية بظلف. والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، البيض إذا اكتسى القشر الأعلى، يعني مات الدجاجة فوجدنا في جوفها بيضة، ناكل البيضة لو ما ناكل البيضة؟ استخرجناها من دجاجة ميتة. يقول القشر الأعلى الصلب إذا موجود فجاز أكل البيضة، وتعتبر البيضة منفصلة عن من؟ منفصلة عن الدجاجة. وأما إذا القشر الأعلى ليس موجودا فتعتبر ماذا؟ تعتبر قد مست الميتة، لأن راح تصير شنو؟ رطوبة مع ميتة، فتعتبر قد مست الميتة وما زالت جزء منين؟ جزء من الميتة، لأن البيضة تمر بعدة مراحل، تمر بعدة مراحل إلى أن تكتسب هذا القشر الصلب اللي يفصل الدجاجة عن من؟ يفصل البيضة عن الدجاجة الميتة. فإذا وجدت بيضة غير مكسية بالقشر داخل الدجاجة لا يجوز الأكل، وإذا وجدت بيضة مكسية بهذا القشر الصلب حتى لو وجدتها في دجاجة ميتة تستخرجها وجاز لك أكلها. طبعا علماء العامة، بعض علماء العامة كان يفتي بأن البيضة في جوف الدجاج الميتة ميتة، وناقشه الإمام الصادق عليه السلام في بعض الروايات موجود النقاش، فالإمام ماذا قال له؟ ماذا تقول في بيضة وجدت في دجاجة ميتة، تأكلها لو ما تأكلها؟ قال الآن لا تؤكل. فقال له الإمام فإذا أخذناها، أخذنا البيضة اللي تقول حرام من أكلها، فإذا أخذناها فوضعناها تحت دجاجة وخرج منها فرخ وأصبح الفرخ دجاجة، تأكل هاي الدجاجة لو لا؟ قال نعم أكلها. قال فكيف تأكل الدجاجة ولا تأكل البيضة؟ يعني هذا تناقض من عندنا، بيضة ما تقبل تأكلها، بس إذا أخذناها وضعناها تحت دجاجة وصارت فرخ ومن ثم أصبحت دجاجة تقول هاي تؤكل، فلماذا لا تأكل البيضة وتأكل الدجاجة التي تخرج من البيضة؟ فحاججه، فقال له احكموا بما حكم الله، بما أن البيضة مكسوة فهي مما لا تحله الحياة، منفصلة عن من؟ منفصلة عن الميتة، منفصلة عن الدجاجة التي ماتت، لا مانع من أكل البيضة إذا وجدت في جوف الدجاجة الميتة. إذن الصوف واحد، الشعر اثنين، الوبر ثلاثة، الريش أربعة، القرن خمسة، العظم ستة، والسن سبعة، والظلف ثمانية، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والبيض تسعة. شنو بعد عندنا؟ قال والإنفحة، نجي للإنفحة. هذه الإنفحة ما هي في واقع الحال؟ بالنسبة إلى صغير الشياه المعبر عنه بالحمل أو الجدي، صغير الأغنام يسموه حمل، وصغير الماعز يسموه جدي، هذا إذا ولد يرضع، فلما يرتضع يجتمع في كرشه حليب مخثر، وهذا يرضع يرضع فالكرش ما تشي يصير بي حوله حليب مخثر مركز، فإذا أكل، إذا فطم وأكل يعبرون عما في جوفه كرش بطعام، هذا الحليب المخثر يروح، بس بما أنه يرضع يجتمع الحليب المخثر في كرشه، كرشه كل حليب لما يأكل كل حليب، وهذا حليب فوقه حليب فوقه حليب، يصير طبقة كثيفة جدا من الحليب، هذه تسمى إنفحة. إنفحة بعض الأحيان هذا الجدي أو هذا الحمل مو بعد يرضع عمره شهرين ثلاثة يرضع يموت، فيجون يفتحون بطنه يطلعون هاي الإنفحة يستعملوها كخمرة، جبين غيرة يعصروها ويستعملوها يطلعوها من عنده بعد موته، ميت ميت يطلعوها من عنده، خوب إذا ذبحوه وطلعوها خوب ما بيه إشكال، ماكو إشكال، لا لما يموت مو هو عادة لا يذبح، هذا يكبر يلا يذبحوه، صغير شي يسوون بي حتى لحم ما بي، بس مرات يصدف القدر يموت فيستفادون من عدة بس بالأنفحة مات، فلما يموت يذبحوه يفتحون بطنه يلقون الكرش مات مملوء من الحليب المخثر، اللي يستفادوا من عده في صناعه الاجبان فيستخرجوا فيسال الامام عليه السلام يقولوا له هذا يجوز او لا يجوز. فافتى الامام عليه السلام بان الانفح طاهره. قال الانفح طاهره. فقالوا له مو هاي موجوده بالميت فقد مسته فتنجست بما تنجست تنجست بالملاقات. فالإمام عليه السلام قال أنها ليست جزء منه ما بيها عروق ما بيها دماء. فيظهر من الروايات أنها معفوة. شلون الدم؟ الدم إذا كان قليلا معفو أو غير معفو؟ معفو. دم الجروح والقروح معفو أو غير معفو؟ معفو. فيظهر من الروايات أن الإنفحة وإن كانت في حمل ميت وإن كانت في جدي ميت ولكنها مستثنى حكم خاص. فالإمام عليه السلام جوز أكلها وجوز استخدامها وحكم صراحة في روايات صحيحة حكم بأنها طاهرة. لذلك عدها المحقق رحمه الله من ضمن الأمور العشرة التي لا خلاف فيما التي لا خلاف في أنها مما لا تحلها الحياة ومما تكون هي طاهرة مع أنها منين مستخرجة؟ منين مستخرجة؟ من الميتة. فأصبحت الإنفحة مع أنها موجودة في كرش الحمل الميت أو في كرش الجدي الميت مع ذلك حال الأسنان محكومة بالطهارة، حال الشعر، حال الوبر، حال الريش، حال العظام، فإنها محكومة بالطهارة وتستخدم وتستعمل ولا مانع من ذلك. واضح إن شاء الله؟ جيد. بقي الكلام في اللبن. يعني إذا ماتت بقرة وفي ضرعها لبن هي وميت حلبناها طلعنا لبن لتر لترين ثلاثة، هذا اللبن جاز أكله جاز شربه أو لا يجوز؟ هل يعتبر اللبن من الحيوان الميت حكم حكم الإنفحة محكوم بالطهارة أو لا حكم محكوم بالنجاسة لأنه قد لاقى الميتة ضرعها جزء منها؟ قال رحمه الله وفي اللبن روايتان، رواية تدل على أنه طاهر لا بأس به حكم حكم الإنفحة، ورواية تدل على أنه نجس لا يجوز شربه. ماذا يقول المحقق رحمه الله؟ قال والأشبه التحريم. والأشبه التحريم، قال التحريم أشبه. كلمة أشبه يعني شنو؟ يعني ما تقتضيه القاعدة. القاعدة ماذا تقتضي؟ اللبن رطب لاقى ميتا يتنقص لو ما يتنقص؟ يتنقص. مقتضى القاعدة النجاسة. السيد صاحب الرياض رحمه الله يعلق يقول توجد روايتان، رواية بالطهارة وجواز التناول ورواية بالنجاسة وعدم جواز التناول، ولكن الحق يقال أن الرواية التي تدل على الطهارة وتدل على جواز التناول هي الأصح سندا والأوضح دلالة، فيصبح حكم اللبن مستثنى. شلون الدم المعفو عنه إذا كان أقل من الدرهم البغلي؟ شلون دم الجروح والقروح معفو عنه بس الدم المعفو عنه نجس إلا أنه لا يضر؟ استثناء، نجس بس ما يضر بالصلاة، ما يبطل الصلاة. أما هنا الإنفحة والحليب يقول طاهر. الأحكام اعتبارية حسب ما يعتبره الشارع، الشارع يريد يسهل على الناس فحكم بأن هذا الحليب وإن لاقى عين نجسة إلا أنه لا يتنجس. يصير لو ما يصير؟ يقدر الشارع هكذا يحكم لو ما يقدر هكذا يحكم؟ يقدر يستثني لو ما يقدر يستثني؟ ماكو مانع. من الممكن أن يقول الشارع الحليب إذا لاقى ذيل، إذا لاقى ذيل البقرة الميتة أصبح نجس، أما إذا لاقى ضرع البقرة الميتة ما يصبح نجس. هذا الحكم بيد الشارع، والشارع يقيد ما يشاء ويخصص ما يشاء. فالسيد صاحب الرياض رحمه الله حسب الأدلة يميل إلى أن الحليب في ضرع البقرة الميت من الممكن أن يحكم بطهارته، لأن الروايات الأصح هكذا تنص. شلون؟ شبيه الجلال ما مستثنى، بس هذا ميتة مستثنى، فكل حسب الدليل. الجلال حليبها نجس، أما الميتة ماكو دليل على أن حليبها نجس، أكو دليل على أن حليبها طاهر حسب الروايات الأصح كما يقول في الرياض. شو المشكلة؟ ماكو مشكلة. جيد. الأمر الثاني، قال ما يحرم من الذبيحة وهو خمسة، اكتب خمسة متفق عليها، وإلا أكو هواي محرمات في الذبيحة مع الخلاف، وسوف نشير إليها إن شاء الله عز وجل. خمسة متفق عليها بين جميع فقهاء الشيعة الإمامية، هذه الأمور الخمسة عليكم السلام، بين جميع فقهاء الشيعة الإمامية هذه الأمور الخمسة محرمات في الذبيحة. فقال ما يحرم من الذبيحة وهي خمسة. أولا، الأمر الأول، قال القضيب، يعني الآلة التناسلية عند الحيوان الذكر، والأنثيان يعني الخصيتين عند الحيوان الذكر، والطحال عضو في جسم الحيوان حتى الإنسان الموجود عنده يجتمع فيه الدم الميت، يجتمع فيه الدم الميت لإتلافه يسموه الطحال، والفرث بعض الأحيان عندما تذبح الذبيحة يوجد في جوفها فرث، يعني فضلات بعدها ما طالع الفضلات منحصرة وين؟ في مجرى الفضلات. لا يجوز أن تأكل، لابد أن تنظف قبل أن تطبخ، لابد أن تنظف منين؟ من فضلاتها. بلي شبين لا، هذا في الذبائح، في الذبائح الأسماك ما ملحوق بها هذه الجزئيات. عليكم السلام ورحمة الله. والأمر الخامس المتفق عليه الدم، الدم إذا ذبحت الذبيحة وجد في داخلها دم لابد أن يغسل، لابد أن يغسل، إلا الدم المتبقي في اللحم وفي الشحم الذي يكون ماذا ممتزجا بتلك الأعضاء، قب لا يمكن استخراجه أصلا، أو الدم الموجود مثلا في الكبد لا يمكن استخراجه. كلامنا الدم الموجود وين؟ ورا ما تذبح الذبيحة تفتحها تجد في جوفها دم، هذا للطبخة، هذا غسلة قبل أن تقوم بمن بالطبخ. هذه الأمور الخمسة متفق عليها تحرم في الذبيحة، لأن الأمور الخمسة محل اتفاق، محل إجماع، أما الأمور التي سوف نذكرها الآن محل خلاف. لذلك قال بعد ذلك وفي المثانة محل تجمع البول والمرارة، كيس الصفراء الذي يكون إلى جنب الكبد، التضيف والمشيمة، وفي المثانة والمرارة والمشيمة، ضيف المشيمة وهي محل ماذا؟ محل وضع الحمل، استقرار الحمل عند الأنثى يعبرون عنه المشيمة. وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد، من أين ينشأ التردد؟ ينشأ التردد من أصالة البراءة، أصالة الحلية، ومن روايات تمنع. بعض العلماء عملوا بالروايات المانعة وقالوا بحرمة هذه الثلاثة، ومع وجود رواية لا أكو أصل براءة ولا أكو أصل حلية، فإن الرواية أمارة تقدم على الأصول العملية. وبعض العلماء قال إنما ورد في الروايات لا يدل على الحرمة، يدل على الكراهة، فحكم بكراهة أكل هذه الأمور الثلاثة. فما هو رأيك أيها المحقق؟ قال وفي المثانة والمرارة تردد أشبهه التحريم للاستخباث، يعني حرم هذه الأمور الثلاثة، حرم المثانة والمرارة والمشيمة، حرمها يقول للاستخباث لأنها من الخبائث، وقد حرم الله عز وجل علينا الخبائث. احنا نقول الصحيح مو هالشكل. الصحيح تقول للروايات، مو عندك روايات تمنع؟ ليش رحت الخبائث وبعدين يجي واحد يناقشك شو يقول لك؟ المراد من الخبائث خبائث الأعمال، الزنا حرمت، حرم الزنا لأنه من خبائث الأعمال، السرقة من خبائث الأعمال، مو المراد من الخبائث يعني شنو؟ يعني الأشياء الخبيثة، وإنما المراد مو الأعيان الخبيثة، المراد الأعمال الخبيثة، الأفعال الخبيثة. فأنت أفضل شيء شو تقول؟ تقول للرواية، أو تقول للإجماع، أو تقول للشهرة. نعم أكو إجماع وأكو شهرة وأكو رواية تحرم هذه الأمور الثلاثة، بعد ليش تروح أنت للاستخباث؟ يعني إذا عندك دليل قوي ليش تروح للدليل الضعيف المهمش الذي عليه كلام؟ جيد. قال وفي الفرج، يعني الفرج عند الأنثى، والعلباء، العلباء عبارة عن عصبان في الحيوان يمتدان من رأسه إلى ذنبه. لذلك الآن القصاب عندما يذبح الذبيحة يخرج هذين العصبين، طبعا هي غير قابلة للأكل والاستهلاك، عصب، بس مع ذلك يخرجون هذان العصبان يمتدان من الرأس بمرور مرورا بالرقبة حتى يصل إلى الذنب. قال وفي الفرج والعلباق والنخاع، النخاع موجود في العمود، في العمود الفقري، مو كل نخاع، مو كل مخ موجود في العظام، لا، خصوص هذا الموجود في العمود الفقري اللي يسموه ماذا؟ النخاع الشوكي كما يعبر عنه عند الإنسان. طبعا النخاع مثلث النون، يعني يجوز أن نقرأه نخاع، ويجوز أن نقرأه نخاع، ويجوز أن نقرأه نخاع. وذات الأشاجع، ذات الأشاجع الأصابع الموجودة وين؟ الأعصاب، عفوا، الأعصاب الموجودة في الأصابع، الموجودة في الأطراف، يسموها ذات الأشاجع. والغدد، الحيوان فيه غدد، القصاب يندلهن بالفخوذ، بالإيدين، بالرجلين، غدة تكون في وسط اللحم متجمعة على شكل غدة، مقدارها بعضها كبير بعضها صغير. وخرزة الدماغ، هذا الدماغ أيضا به غدة، لونها يختلف عن لون الدماغ، كبر الحمصاية، غدة الدماغ. والحدق، الحدق سواد العين، سواد العين، مو الشحم المحيط بها، لا، سواد العين. قال وفي الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد وخرزة الدماغ والحدق خلاف، قيل بالحرمة وقيل بالكراهة. قال أشبهه الكراهة، يقول أنا أحكم بأن هذه مكروهة وليست محرمة. وتكره الكلى، الكلية مكروه واحد يأكلها. والقلب، والبعض خصص قال ليس القلب كله، الأذان مات القلب مكروهة، مو القلب بي أذين وبطين، يقول أذان القلب مكروهة مو البطين. والعروق مكروهة أيضا. ثم قال وإذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته حرام، وإلا، يعني وإن شوي الطحال ليس مثقوبا فما تحته فهو حلال. هذا الطحال كما قلنا عضو في بدن الإنسان وفي بدن الحيوان يجتمع فيه الدم الميت، البعض يأكلوه البعض يستحلوه، فيشوى، عندما يشوى قد يكون تحته لحم، يعني هو فوق واللحم جوا. فيقول المحقق رحمه الله إذا كان مثقوب فينزل من سوائل، من سوائل الطحال ينزل على اللحم، يقول الطحال حرام وسوائل حرام، فإذا كان مثقوبا تنزل السوائل على اللحم فاللحم أيضا يصبح محرما. أما إذا شوي الطحال ولم يكن مثقوبا، يعني ما تنزل من عدة سوائل على اللحم اللي جوا، فيعتبر اللحم الذي يشوى تحت الطحال حلال وليس حراما وليس نجسا. الثالث قال الأعيان النجسة من ضمن المحرمات الجوامد الأعيان النجسة قال كالعذرات فضلات الإنسان. وما أبين من حي يا إذا إنسان عنده حيوان قطع إيده قطع رجله يجوز يأكل إيد الحيوان ورجله؟ كلا. والعجين إذا عجن بالماء النجس أصبح العجين نجسا أصبح العجين متنجسا فلا يجوز أكله. وفي رواية طبعا مو رواية واحد توجد روايتان طبعا وفي السند كلام السند فيه ضعف. وفي رواية وفيه رواية بالجواز بعد خبزه لأن النار قد طهرته. يقول أكو هالشكل رواية تقول العجين إذا كان نجسا يعني عد طحين عجنت بماء نجس صار العجين نجس صار العجين متنجس. المشهور ماذا قالوا؟ عجين متنجس لا يجوز أكله. تريد طيل الحيوانات طيل الدجاج طيل البط طيل السمك بس ما تقدر تأكله أنت كإنسان لأنه نجس ولا يجوز لك أكل النجس. بس عندنا رواية أو روايتين في سندها ضعف بس دلالتها واضحة. يسأل الإمام عليه السلام عن العجين المتنجس فقال اخبزه فإن النار تغير النار الطهرة. طبعا احنا عندنا النار من المطهرات في الجملة. ايش وقت تصير النار من المطهرات؟ إذا أحالت الشيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى. يعني عندي خشبة نجسة وضعتها في النار أصبحت رمادا. الرماد محكوم بمن؟ الرماد حينئذ يكون محكوم بالطهارة. بسبب من؟ بسبب الاستحالة. شنو الاستحالة؟ تحول وتغير من حقيقة إلى حقيقة أخرى بسبب النار. ففي واقع الحال مو النار مطهرة، الاستحالة مطهرة والنار طريقة من طرق الاستحالة. تحقق الاستحالة، وإلا قد تكون الاستحالة مو بسبب النار، بأسباب أخرى، كما لو مات الكلب وتفسخ فأصبح ملحا، الملح طاهر ماكو نار، هو المدة الزمنية هي التي جعلت ذلك جعلت الاستحالة تتحقق. هاي الرواية تدل على غير شيء. الرواية تدل على أن العجين لو استحال إلى خبز، العجين نجس استحال إلى خبز بسبب النار، شو تقول الرواية؟ أصبح طاهرا، مع أن هذه مستحالة لأنه حقيقة العجين وحقيقة الخبز هي واحدة. الفرق شنو الفرق؟ هذا ناضج هذا غير ناضج، هذا مستوي هذا غير مستوي. مو مثل الخشبة والرماد، الخشبة شيء والرماد شيء آخر. مو مثل الكلب والملح، الكلب شيء والملح شيء آخر. أما العجين والخبز نفس الشيء. مع ذاك الرواية تنص على ماذا؟ تنص على أنه قد طهر. إذا عملنا بهاي الرواية هواية مشاكل عندنا تنحل، هواية مشاكل عندنا تنحل إذا عملنا بهاي الرواية. معناه الحليب أيضا، الحليب إذا كان نجسا وغلينا وسوينا جبن أو شيء من هذا القبيل هم يطهر، لأن الإمام يعلل الإمام لماذا العجين النجس إذا أصبح خبزا أصبح طاهرا؟ قال لأن النار غيرته، غيرت من عجين إلى خبز. إذن النار إذا غيرت الجبن إذا غيرت مثلا الحليب إلى جبن هم نفس التعليل هم غيرته. تنحل عندنا هواية مشاكل، بس المشهور لا يعمل بهذه الرواية، ما يعمل بها المشهور، قد تكون مثلا محمولة على التقية أو شيء آخر. الرابع الطين، قال وهو حرام، أكل الطين لا يجوز. وفي بعض الروايات الشريفة أكل الطين كأكل لحم الخنزير، ومن أكل طينا ومات فقد أعان على نفسه، لأنه غير قابل للاستهلاك، هذا مو طعام مو شراب. فقال الطين وهو حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يتجاوز قدر الحمص. يقول مو معناها يأكل منه كثيرا، ما يتجاوز قدر الحمص، نص حمص ربع حمص معقول، للاستشفاء فقط. طبعا في الروايات الشريفة يؤخذ طين قبر الإمام الحسين عليه السلام يؤخذ على بعد 8 فراسخ يعني 44 كيلومتر، وفي رواية أخرى 4 فراسخ يعني تقريبا 22 كيلومتر، وكلما دنا من القبر الشريف كان أفضل. أكو واحد يسأل الإمام عليه السلام يقول له لقد مرضت وأخذت من تربة الإمام الحسين عليه السلام وما أصابني شفاء. الإمام ينطي شروط، يقول له من ضمن الشروط أكو دعاء خاص كنت تقرأ، قراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر ابتداء وانتهاء، يعني أكو آداب خاصة وشروط خاصة لابد أن يعمل بها كي يؤثر طين القبر الحسين عليه السلام أو طين كربلاء، لابد أن يؤثر في شروط دعاء أو شيء من هذا القبيل. الخامس السموم القاتلة، مما يحرم، مما يحرم تناوله السموم القاتلة، قليلها وكثيرها، وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد. يعني بعض السموم كثيرها قاتل، خب حرام أشرب من عدها بكثرة، وبعض السموم قليلها قاتل، لا يجوز أن أشرب القليل سواء كان السائلة أو جامدة، نفس الحالة الكثير والقليل، الجامد والسائل، كل شيء يسبب قتل الإنسان لا يجوز. أما إذا وجد سم كثيره قاتل قليله غير قاتل، إذا شرب من عنده واحد هو يموت، بس إذا شرب قليل ما يموت، هل يحرم شرب القليل مع أن القليل لا يقتل الكثير يقتل؟ لا دليل، لا دليل على حرمة شرب قليل السم إذا كان كثيره قاتل وليس قليله، لا دليل على حرمة ذلك. فقال وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد، يعني المحرم هو الكثير، أما القليل غير قاتل لا دليل على حرمته. يقال أن أبا موسى أبو مسلم الخراساني، أبو مسلم الخراساني الذي دعا إلى دولة بني العباس وأسس دولة بني العباس، يقال كان يشرب في كل يوم قليل من السم، كل يوم يأخذ شيء قليل جدا، طبعا حسب ما وصف له الحكماء، وبين فترة وفترة يكثر النسبة، يكثر النسبة، لأنه إذا فعل ذلك لن يؤثر فيه السم، فإذا شرب سم جسمه متعود بس قليل بالتدريج، فسقي السم مرارا ما أثر به، لأنه كان أخذه يعني أدمن عليه، فأصبح جسمه يستقبل ماذا؟ يستقبل السم، لذلك أرسل إليه أبو جعفر المنصور وقتله بالسيف، ما قدروا يقتلوا بالسم فقتل بالسيف، قتل بسيفه لأنه هو اللي أسس دولة بني العباس، فقتل بسيفه، كما يقال أنه مؤسس البغي يقتل به، يقتل ببغيه. على أي حال بقي الكلام في المائعات واللواحق، ينتهي كتاب الأطعمة والأشربة. السبت نراكم إن شاء الله على خير، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا دليل، لا دليل على الحرمة ولا دليل على الكراهة.